بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن في المملكة المغربية تقدم لكم مختصر الإتقان للشيخ صلاح الدين أرقدان، شرحه فضيلة الشيخ أبو أويس رشيد الإدريسي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة السادسة.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. الحث على تلاوة
يستحب الإكثار من قراءة القرآن وتلاوته. قال تعالى مثنيا على من كان ذلك دأبه يتلون آيات الله آناء الليل. وأخرج مسلم عن ابن عمر لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وعن ابن مسعود: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وعن أبي سعيد الخدري: سعد بن مالك المتوفى سنة 74 هجرية، يقول الرب سبحانه وتعالى: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. وعن أبي أمامة صدي بن عجلان المتوفى سنة 81 هجرية: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وعن أم المؤمنين عائشة: البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض. وعن أنس مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: نوروا منازلكم بالصلاة وقراءة القرآن. وعن النعمان بن بشير: أفضل عبادة أمتي قراءة القرآن. وعن سمرة بن جندب المتوفى سنة 60 هجرية: كل مؤدب يجب أن تؤتى مأدبته، ومأدبة الله القرآن فلا تهجروه. وعن عبيدة المكي: يا أهل القرآن، لا تنسوا القرآن واتلوه حق تلاوته آناء الليل والنهار، وأفشوه وتدبروا ما فيه لعلكم تفلحون.
ذكر المصنف في هذا الفصل جملة من الأحاديث التي تدل على فضل تلاوته وتحض على الإكثار من قراءة وتلاوة القرآن، إلا أن جملة الأحاديث وعموم الأحاديث التي أوردها هي ضعيفة. لكن المقصود أن هذا الفصل يتحدث عن التلاوة، عن تلاوة القرآن. وقبل ذكر بعض المسائل التي تخص التلاوة نذكر تقييدا لطيفا للإمام ابن القيم رحمه الله في خصوص معنى التلاوة. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى تقييد لطيف ذكره في مفتاح دار السعادة في بيان معنى التلاوة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذه المتابعة هي التلاوة، بمعنى أن حقيقة التلاوة هي المتابعة، يقول: وهذه المتابعة هي التلاوة التي أثنى الله على أهلها في قوله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله. يعني الإمام القيم رحمه الله لم يحمل لفظ التلاوة الواردة في هذه الآيات على مجرد القراءة، بل قال: المقصود من التلاوة المتابعة لما جاء في هذا الكتاب. إذن يقول: وهذه المتابعة هي التلاوة التي أثنى الله على أهلها في قوله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله، وفي قوله: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قال ابن القيم رحمه الله: والمعنى يتبعون كتاب الله حق اتباعه. وقال تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب. وقال: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. يقول ابن القيم: فحقيقة التلاوة في هذه المواضع هي التلاوة المطلقة التامة، وهي تلاوة اللفظ والمعنى. فحمل ابن القيم على ما هو أشمل من مجرد إقامة الحرف، من مجرد التلاوة والقراءة. إذ نقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فحقيقة التلاوة في هذه المواضع هي التلاوة المطلقة التامة، وهي تلاوة اللفظ والمعنى. قال: فتلاوة اللفظ، يقول ابن القيم رحمه الله، فتلاوة اللفظ جزء مسمى التلاوة المطلقة. التلاوة المطلقة هي أشمل من تلاوة اللفظ، تلاوة اللفظ هي جزء من ذلك. يقول: وحقيقة اللفظ، أي لفظ التلاوة، حقيقة اللفظ إنما هي الاتباع. يقال: اتلو أثر فلان، وتلوت أثره، وقثوته، وقصصته، بمعنى تبعته أو تبعته خلفه. قال ابن القيم: ومنه قوله تعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها تبعها. قال ابن القيم: أي تبعها في الطلوع بعد غيبتها. ويقال هذا الكلام ابن القيم، ويقال: جاء القوم يتلو بعضهم بعضا، أي يتبع، ويسمى تالي الكلام تاليا، لأنه يتبع بعض الحروف بعضا، لا يخرجها جملة واحدة. قال: بل يتبع بعضها بعضا مرتبة، كلما انقضى حرف أو كلمة أتبعه بحرف آخر كلمة أخرى. قال ابن القيم: وهذه التلاوة وسيلة وطريق. والمقصود، ماذا يقول ابن القيم في نهاية كلامها؟ يقول: والمقصود التلاوة الحقيقية، وهي تلاوة المعنى واتباعه، تصديقا لخبره، واتمارا لأمره، وانتهاء عن نهيه، واتماما به، حيثما قادك انقدت معه. فتلاوة القرآن تتناول تلاوة لفظه ومعناه، وتلاوة المعنى أشرف من مجرد تلاوة اللفظ، وأهلها هم أهل القرآن، الذين لهم الثناء في الدنيا والآخرة، فإنهم أهل تلاوة ومتابعة الحق. كلام متين جدا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فهذا تقييد في مقدمة إيضاح هذا الأصل الذي سماه المصنف الحث على تلاوته. هذه مسألة. أما كما قلت، عموم الأحاديث التي أوردها المصنف هنا هي ضعيفة. أجر التلاوة، مجرد التلاوة، أجر التلاوة يرجى بأداء مجرد التلاوة. إنسان لو قرأ فقط، مجرد قراءة ومجرد تلاوة، يرجى له الثواب. في ذلك كما ورد في الحديث الذي أورده المصنف هنا، حديث صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. إذن فيرجى أجر التلاوة مجرد هذه التلاوة، مجرد القراءة. ولكن عظم الأجر يرجى مع التفهم، ويرجى أكثر مع التدبر والاعتبار
بما يتلوه القارئ، بما يتلوه القارئ. قد مر معنا في دروس مضت أن الله عز وجل لاح باللائمة على من لم يتدبر القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالهم. فلا يتصور أن تساق الآية على هذا الوجه الذي فيه شدة، ويكون التدبر فضيلة. قلنا التدبر أصله فريضة لا فضيلة. يقول الإمام النووي رحمه الله في الإنكار أن الأحاديث التي أوردها على ضعف فيها تتكلم عن التلا وعن التدبر. أصلا الحديث الأخير لما قالوا أكشوه وتدبروا ما فيه لعلكم تفلحون، فليس للإشارة على أن ليس المقصود مجرد التلاوة، أي مدخل. نعم مجرد التلاوة فيها الأجر لا شك في ذلك كما ورد في حديث عبد الله بن مسعود، لكن التلاوة هي مدخل لشيء آخر. ومرة معنا تكلمنا على هذه القضية عند قول الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فلماذا جاء بلفظ الكتاب؟ لفظ الكتاب إشارة إلى القراءة، لبيان أن التدبر مدخله القراءة، فورد التعبير عن هذا المدخل بلفظة الكتاب. كتاب أنزلناه إليك مباركا، إذا القراءة مدخل لتحقيق التدبر، لتدبر آياته، ثم التدبر هو في نفسه وسيلة لشيء آخر الذي هو إيش؟ التدبر. لذلك مرة معنا ذكرنا على أن التدبر تدقيق والتذكر تحقيق، ليتدبروا الآيات وليتذكر أولو الألباب. إذن يقول الإمام النووي رحمه الله في الأذكار اعلم أن التلاوة أفضل الأذكار، أي تلاوة القرآن. كلام كلام الإمام النووي رحمه الله هذا محمول على ماذا؟ محمول على الأصل وعلى العموم والإجمال. وإلا أننا عندما قال اعلم أن التلاوة أي تلاوة القرآن أفضل الذكر أو أفضل الأذكار، مراد عموم المسألة وأصلها. وإلا ذكر الله عز وجل لماذا القرآن في الركوع هو أفضل من قراءة القرآن؟ انظر القضية، لأنه نهينا عن قراءة القرآن في الركوع كما نهينا عن قراءة القرآن في السجود. وقد بحث هذه المسألة الإمام ابن القيم رحمه الله في الوابز، رجع الوابز الصيب للإمام ابن القيم رحمه الله، فتعرض إلى أن قراءة القرآن هو أفضل الذكر. هذا على الأصل وعلى العموم، وإلا في مواطن على قاعدة من المفضول يصير فاضلا في مواطن كما أشار إلى ذلك رحمة الله يعني. إذن يقول الإمام النووي رحمه الله علم أن التلاوة أفضل الأذكار والمطلوب القراءة بفهم. يقول والمطلوب القراءة بالمعنى. هذا كلام آخر لابن حجر رحمه الله في الفتح. يقول رحمة الله عليه فإن من رتل وتأمل في آيات الكتاب كمن تصدق بجوهرة واحدة تمينة، ومن أسرع كما تصدق بعدة جواهر لكن قيمتها واحدة. مقارنة، وقد تكون قيمة الواحدة أكثر من قيمة الأخريات، وقد يكون العكس. كل هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى أهمية التفهم والتدبر. كلام آخر لابن الجزري في النشر رحمه الله، يقول ابن الجزري رحمة الله عليه قال والصحيح بل الصلاة ما عليه معظم السلف، وهو أن الترتيل والتدبر مع قلة القراءة أفضل من السرعة مع كثرتها. نسب هذا إلى معظم السلف، إن بجماهير السلف كما ينص على ذلك ابن الجزري رحمه الله تعالى. يقول الصحيح بل الصلاة ما عليه معظم السلف، وهو أن الترتيل والتدبر مع قلة القراءة أفضل من السرعة مع كثرتها. ينبغي أن نعلم ذلك أن قراءة القرآن وتلاوة القرآن كرامة من الله عز وجل لبني البشر، حتى أن الملائكة لم تعطى هذه القراءة، فقد كانت تحرص على الاستماع لقراءة البشر. كما يقول ابن الصلاح رحمه الله قال: قراءة القرآن كرامة كرم الله بها البشر، فقد ورد أن الملائكة لم يعطوا ذلك وأنها حريصة على استماعه من الإنس. إن كل هذا مما يبعث على حرص على تلاوة القرآن كمدخل لتحقيق فهم معانيه وتدبر ذلك. هذا كلام آخر ابن القيم رحمه الله فيما يخص التدبر. يقول رحمه الله في مفتاح دار السعادة: فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فإنه جامع، أي التدبر، القراءة بالتدبر. قال: فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العابدين ومقامات العارفين. منزل عالي جدا لقراءة القرآن بالتدبر. سائر المقامات والمدارج يجمعها مقام التدبر. يقول رحمه الله: فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العابدين ومقامات العارفين. النووي كذلك أذكر ذلك. يقول رحمه الله: ينبغي للقارئ أن يكون شأنه الخشوع والتدبر والخضوع، فهذا هو المقصود المطلوب، وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب، ودلائله أكثر من أن تحصر وأشر من أن تذكر. يعني دلائل هذا الذكر. إذا العموم المقصود من هذا الفصل هذا الكلام: الحرص أو الحث والحظ على التلاوة، لكن باعتبار إيش؟ مدخل لتحقيق إيش؟ التدبر فقط.
يستحب الإكثار من قراءة القرآن وتلاوته. قال تعالى مثنياً على من كان ذلك دأبه: يتلون آيات الله آناء الليل. أخرج مسلم عن ابن عمر: لا حسد إلا فتنتين.
لا حسد مرة معنا تكلم عنها، لأن هذا الحسد الغبطة أو الحسد على أنه على المجاز كما يذكر النووي رحمه الله نقلا عن بعض أهل العلم، أو الحسد كما سماه بعضهم الحسد المحمود. نعم.
لا حسد إلا فتنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وعن ابن مسعود
مرة معنا كذلك ذكرنا الوجه الجمع بين قضية القراءة وقضية الإنفاق، تكلمنا عن هذا كذلك. نعم.
وعن ابن مسعود: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وعن أبي سعيد
هذا من دلائل الحديث، هذا من دلائل أهل السنة على أن كلام الله عز وجل حروف، هذا من دلائل. نعم.
عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك المتوفى سنة 84 هجرية 74 هجرية يقول: الرب سبحانه وتعالى من شغله القرآن وذكري عن مسألة أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه.
هذا الحديث خرجه الترمذي ولا يصح، ضعيف ضعيف هذا الحديث. نعم. الحديث الأول والثاني حديث صحيحة. نعم.
وعن أبي أمامة الصدي بن عجلان المتوفى سنة 81 هجرية: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
هذا صحيح، هذا مسلم صحيح. نعم.
وعن أم المؤمنين عائشة: البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض.
ضعيف هذا الحديث، ضعيفة خاصة بهذا اللفظ، حديث ضعيف.
وعن أنس مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم نوروا منازلكم بالصلاة وقراءة القرآن.
ضعيف، ضعيف جامع، لكن المعاني صحيحة، معاني الأحاديث
في
مدرسة
الحي ضعيف في
فضائل الأعمال. هذا باب آخر، نحن الآن غبنا نص على ضعفه.
وعن النعمان
وإلا بحث سلال بحديث الضعيف في فضائل الأعمال هذا بحث طويل معروف، الذي نعتقده أنه لا يستدل. هذا مذهب البخاري.
وعن النعمان بن بشير
أطرق لا أطرق لعبد الله بن المبارك، أذكر ذكره الإمام الذهبي في ترجمته رحمة الله عليه على أنه في الصحيح غني هكذا لفظ عبد الله بن المبارك رحمه الله. وحتى أنا عندي بحث طويل، بحث مصطلح رقيته عنده، بحث طويل، بحث هذه المسألة بحث طويلا، حتى الإجماع الذي حكاه الإمام النووي رحمه الله حمله القارئ رحمه الله على الأحاديث التي هي ضعيفة لكن اشتملت فقط على الأجر، وإلا العبادة الواردة مثلا في ذلك الحديث دلت عليها أحاديث أخرى. وقضية الدرجة تحت أصل تحتاج إلى تفصيل، ولذلك أضاف بعضهم شيخ الإسلام ابن تيمية شرط رابع خلاف الشروط الثلاثة التي نقلها السخاوي رحمه الله عن شيخه في فتح المبين. هذا هو بحث طويل سيأتي في موضعه إن شاء الله. صرف قضية على أن لا يكون في هذا الحديث صفة لعبادة لم يدل عليه حديث ثالث، لأن قد يدل تحت أصل لا بد من هذا الشرط الذي أضافه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حتى لا نقع في البدعة الإضافة. واضح؟ وإن كان شيخ ابن عثيمين رحمه الله وبعض أهل العلم حملوا درجة الأصل على هذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، فعلى أي حال الإجماع الذي حكاه إمامنا رحمه الله حمله بعض العلماء على محمل إيش؟ على محمل آخر، هذا على القول بأن هذا الإجماع بهذا المعنى، وإلا رمز على محل كلام ومحل محل خلاف بين أهل العلم. لا هذا ما هو يميله
كلام العلماء الذين قالوا ليس لك يتضمن ذلك من
لا لا غير غير واضح
لك مشرع لك أن الصفة في الحديث المدى المسلمة الصفة داخل الصفة.
هم يذكرون هذه القضية لكن هم لا يذكرون هذه المسألة عند استدلال بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، إنما يذكرون الشروط، الشروط اكتفوا من الشروط، فالعبرة أن تذكر في هذا المجال. والذي يؤكد هذا أنه صريح كثير من أهل العلم على هذا، يذكرون أحاديث متضمنة لعبادة خاصة بصفة خاصة لم يدل عليها دليل بمفرده من الدلالة. هذا الموضوع إن شاء الله.
كلام
شيخ
ابن
البخاري.
نعم.
هذا كلامه للحنفي، هذا في خصوص استدلال بحديث الضعيف في الأحكام، لأن مجمع عليه على أن حديث الضعيف لا يستدل به في الأحكام. لكن ينقل عن ابن هما رحمه وهذا كان من الأحناف ومن المشتغلين بالحديث، يعني قل أن تجد حنفيين مشتغلين بالحديث قليل جدا، فحملوا كلامه على الأحاديث التي هي ضعيفة لكن مضمونها ثابت من جهة أخرى بالإجماع وبشيء آخر. والشيخ ابن تيمية تعرض إلى هذا المبحث عند شرحه لمقولة الإمام أحمد، إذا جاء الحلال الحرام شددنا، قول مشهور. فتعرض ابن تيمية رحمه الله الى هذا المبحث عند أهل العلم. نعم.
نعم.
فينا مع ما اذكر بالضبط. مش مكتوب لكن بالضبط في ما اتذكر.
نعم. وعن النعمان بن بشير افضل عبادة امتي قراءة القرآن. عن سمرة
ضعيف. ضعيف.
عن سمرة بن جندب المتوفى سنة 60 هجرية كل مؤدب يجب أن تؤتام أدبته ومأدبته ومأدبة الله القرآن فلا تهجروه.
موضوع ضعيف.
عن عبيدة المكي يا أهل القرآن لا توسدوا القرآن واتلوه حق تلاوته آناء الليل والنهار.
لا توسدوا،
لا توسدوا القرآن،
اجعلوه بحل وسام ينامون عنه. لا توسدوا القرآن، هذا هو المعنى، كناية عنه أنهم ينامون عنه
يا أهل القرآن لا توسدوا القرآن واتلوه حق تلاوته آناء الليل والنهار وأفشوه وتدبروا ما فيه.
ضعيف الحديث فيه أبو بكر بن أبي مريم وضعيف. العموم لا حديث وارد هذا في الكلام، لكن كما قلت قصد المصنف الحث على التلاوة كمدخل لتحقيق التدبر والتدبر. وهنا نقطة مهمة جدا أحببت أن أشير إليها ونتكلم عنها، أن بعض أهل العلم قال قضية التفاهم للقرآن تخص فقط المجتهد. يعني الإنسان إذا لم يحقق شروط الاجتهاد لا حق له في التدبر والتأمل. كلام غير صحيح. وإن كان انتصر إليه الصالح مالك هذا متأخر رحمه الله عليه، انتصر إلى هذا القول ورد عليه الشقيقي بالضم رحمه الله عليه صاحب الأبواب. هذا كده بدأ أحسن ما قرأت في تدبر القرآن. أحسن ما قرأت رأيت بعض الرسائل وكذا عموما ضعيف. هذا أحسن ما يوجد البيان تدبر القرآن. سلمان بن عمر السنيدي ولا السنيدي ولا أحسن حشده بجملة من الأقوال وكذا. أحسن ما قرأت وتتبعت الرسائل الموجودة هذا أحسن الموجود. أنا عقد الفصل تتكلم فيه على الصوارف التي تحول دون التدبر، ما هي الأمور التي تحول، فذكر هذه الشبهة كما قلت تعرض إليها أحمد الصاوي في حاشيته عن الجلالين، حاشيته عن الجلالين تفسير تعرض إلى هذا فرد عليه الشيخين. ويقول هنا المصنف عند ذكره لهذه الصوارف التي تحول دون التدبر ذكر الأمر الرابع، قال ترك التدبر تورعا عن القول في كلام الله لغيره. وهذا الذي ذهب اليه الصواب. قال لابد ان يبلغ الانسان بلغش اجتهاد. هذا من الغرائز سبحان الله. احيانا تجد المتاخرين عندهم شي تناقضات غريبه جدا. تجد في كتب الفقه يقول لك سبب الاجتهاد. شويه لا في ابن الاخر يقول لك لا بد من ماذا؟ لا بد ان تبلغ. شي تناقضات غريبه جدا. وهذا من عدم الإحكام الرسوخ. فضلاء أصحاب العلم ونظر لكن ليس الرسوخ والتأمل. يقول المصنف الأول الاعتقاد أن مهمة القارئ، سيأتي معنى كلام الشنقيطي رحمه الله. يقول المصنف هنا والاعتقاد أن مهمة القارئ تنحصر في القراءة دون التدبر والتأمل تاركا التأمل والنظر في المعنى للعلماء المفسرين، فيصرف القارئ همته إلى كثرة القراءة وسلامة التلاوة. يقول من ذلك ابن هبيرة يزهر رحمه الله ومن مكايد الشيطان، مش على من مكايده، تنفيره لعباد الله عز وجل تدبر القرآن لعلمه أن الهدى واقع عند التدبر فيقول هذه مخاطرة. يعني أصلح لا تقول الناس تدبر، أنا قلت تدبر استقلالا. هذه الحلقة من فقود لهم. ما نقول للناس تدبر استقلالا، لابد ان تستعين بكلام اهل العلم لكن تحرص على التدبر. فتقول فيقول هذه مخاطره حتى يقول الانسان انا لا اتكلم في القران تورعا. حتى القول على الانسان ما يقول بالقران في الرئيه مساله تفصيل. وبحث هذه المساله الشاطبي في الموافقات رحمه الله. انتهى كلام ابن هبيره رحمه الله كما في دليل طبقه الحنابل لابن راشد. قال المصنف ولذلك قال ابن القيم رحمه الله لم يقيم في التبيان صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله من قال إن له تأول لا تفهمه ولا نعلمه لا نفهمه ولا نعلمه وإنما نتلوه متعبدين بالفاظ في قلبه منه حرج. كلام القيم شديد. وقال الشاطبي رحمه الله هذا في الموافقات يقول فمن حيث كان القرآن معجزا أفحم الفصحاء وأعجز البلغاء أن يأتوا بمثله فذلك لا يخرجه عن كونه عربيا جاريا على أساليب كلام العرب ميسرا للفهم فيه عن الله ما أمر به ونهى لكن بشرط الدربة في لسان العرب. إذ لو خرج بالإعجاز عن إدراك العقول لمعانيه لكان خطابهم به من تكليف ما لا يطاق. هذا مش مدى بالسنة هذا مطلق الرجل في الاجتماع قال وذلك مرفوع عن الأمة، وهذا من جملة الوجوه الإعجازية فيه. إذ من العجب إيراد كلام من جنس كلام البشر في اللسان والمعاني والأساليب مفهوم معقول، ثم لا يقدر البشر على الإتيان بصورة مثله. وقد قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فهل من مدكر؟ وعلى أي وجه فرض إعجازه؟ فذلك غير مانع من الوصول إلى فهمه وتعقول معانيه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال الشاطبي فهذا يستلزم إمكان الوصول إلى التدبر والتفهم. هذا كلام الشاطبي الواقع أبي من هذا كله. يقول الشاطبي رحمه الله في تفسيره الله يعني تعرض إلى هذه القضية ردا على الصواب، قال قول متأخر الوصوليين إن تدبر القرآن العظيم وتفهمه والعمل به لا يجوز إلا لمجتهد خاص، قول لا مستند له من دليل شرعي أصلا، بل حق الذي لا شك فيه أن كل من له قدرة من المسلمين على التعلم والتفهم وإدراك معاني الكتاب والسنة يجب عليه تعلمها والعمل بما علم بها. ومما يوضح ذلك أن المخاطبين الأولين به الذين نزل فيهم هم المنافقون والكفار، هذا الصحابة وليس أحد منهم مستكمل لشروط الاجتهاد المقررة. فلو كان القرآن لا يجوز أن ينتفع بالعمل به والاهتداء به إلا المجتهدون بالاصطلاح الأصولي لما وبخ الله الكفار وأنكر عليهم عدم الاهتداء بهداه، لمن ذا؟ ولما أقام عليهم الحجة به. قال المصنف المفصل رحمه الله القول في الرد على من قال بذلك، ثم قال الشنقيطي رحمه الله فالقول بمنع العمل بما علم من الكتاب والسنة حتى يحصل رتبة الاجتهاد المطلق هو عين السعي في حرمان جميع المسلمين من انتفاع بنور القرآن. إلى أن قال الشنقيطي رحمه الله يجب على كل مسلم يخاف العرض على ربه يوم القيامة أن يتأمل فيه ليرى لنفسه المخرج من هذه الورطة العظمى والطامة الكبرى التي عمت جل بلاد المسلمين من المعمورة، وادعاء الاستغناء عن الكتاب وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم استغناء تاما في جميع الأحكام من عبادات ومعاملات وحدود وغير ذلك بالمذاهب المدونة، وبناء ذلك على مقدمتين: حلوما أن العمل بكتاب وسنة يجوز إلى المجتهدين، والثانية أن المجتهدين معدومون. يقول قبيلة قال فإن كان قصدهم أن الكتاب والسنة لا حاجة إلى تعلمهما وأنهما يغني عنهما غيرهما فهذا بهتان عظيم ومنكر من القول وزور. وإن كان قصدهم أن تعلمهما صعب لا يقدر عليه فهو أيضا زعم باطل، لأن تعلم الكتاب والسنة أيسر من تعلم مسائل الآراء والاجتهاد المنتشرة مع كونها في غاية التعقيد والكثرة. والله يقول جل وعلا في سورة القمم الرابع المتحددة ولقد يسرنا القرآن. شوفوا وشار انتبه هو القضية أن هذا المعنى هذا تكرار، قال كرها الله عز وجل مرات متعددة ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فهو كتاب ميسر بتيسير الله لمن وفقه الله للعمل به. قال ولا شك أن هذا القرآن العظيم هو النور الذي أنزله الله إلى الأرض ليستضاء به. قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. قال ولتعلم أن كتاب الله وسنة رسوله عليه في هذا الزمان أيسر له بكثير في القرون الأولى بسهولة معرفة جميع ما يتعلق بذلك، فكل آية من كتاب الله قد علم ما جاء فيها من النبي عليه السلام ثم من الصحابة والتابعين وكبار المفسرين. كذلك أنا أورد كلام الصنعاني في الرد على هذه الشبهة المردود عليها. كلام الصنعاني في إرشاد الإنقاذ التي سترجع رد كذلك على هذه الشبهة. طيب هذا ما يخص هذا الفصل. نعم كيف؟ هذه تدبر القرآن. نعم.
هذا قدر القراءة والختم. وقد كان للسلف في قدر القراءة عادات
فأكثر ما ورد في كثرة القراءة من كان يختم في اليوم والليلة ثمان ختمات، أربعا في الليل وأربعا في النهار، ويليه من كان يختم الليلة أربعا ويليه ثلاثا ويليه ختمتين ويليه ختمة واحدة. وقد ذمت عائشة ذلك، فعن مسلم بن مخراط قال: قلت لعائشة: إن رجلا يقرأ أحدهم القرآن في ليلة مرتين أو ثلاثة، فقالت: قرأوا أو لم يقرأوا، كنت أقوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة التمام فيقرأ بالبقرة وآل عمران والنساء، فلا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا ورغب، ولا بآية فيها تخويف إلا دعا واستعاذ. ويلي ذلك من كان
في مضى في مقالب الإيمان ما في مدخول بالجراح.
ويلي ذلك من كان يختم في ليلتين، ويليه من كان يختم
في كل ثلاث،
ويليه من كان يختم في كل ثلاث وهو حسن، وكره جماعة من الختم في أول.
هذا كلام كذلك السيوطي في الأصل قال هذا هو حسن. نعم.
ويليه من ختم في أربع،
وكره جماعة
الختم في أقل من ذلك.
نعم. طيب، هذا هو الحسن متعلق بقدر القراءة والختم. هذه مسألة فيها الحديث الوارد أورده هنا، حديث عائشة.
سنة ذكر
الشيخ إيش هو؟ لكن هذا اللفظ مثل هذا اللفظ، هذا اللفظ إذا بتقوله ضعيف. على أي حال، هذا المبحث الأصل فيه حديث نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث. وكنا تكلمنا عن هذا الحديث لأنه فعلا وردت آثار كثيرة عن السلف فيما لا تدل على ختمهم للقرآن في أقل من ثلاث، حتى أنه ذكر الإمام الذهبي، رجعوا كلام الذهبي رحمه الله في ترجمته لعثمان رضي الله عنه، قال هكذا في عبارة الذهبي، قال: صح عن عثمان أنه قرأ القرآن في ليلة. أورد الإمام النووي في التبيان آثار كثيرة عن السلف أنهم كانوا يختمون القرآن في ليلة، في ليلتين، في أقل من ذلك. لكن ظاهر الحديث أنه عن ذلك، وممن ورد عنه قراءة القرآن في أقل من ذلك بل في ليلة هو كيك بن جراح رحمه الله، ذكر هذا عنه غير واحد من أهل العلم منهم الذهبي في ترجمته له في السير، إلا أن الذهبي علق عليه، قال الذهبي معلقا على صنيع وكيه القرآن في ليلة، يقول الذهبي: الدين يسر. الذهبي رحمه ومتابعة السنة أولى، فرضي الله عن وكيع وأين مثل وكيع. مراعاة المراتب اتباع السنة، حافظوا على اتباع السنة كراعة مرتبة. يعني رجل يختم القرآن في ليلة، هذا الرجل يخضع له بغض النظر أنه خالف السنة، على أن بعض أهل العلم خرجوا مثل هذا الصنيع على مخارج. يعني الحديث نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن قراءة القرآن أقل من ثلاثة، قال بعض العلماء: من ثبت عنه من السلف ختم القرآن في أقل من ثلاثة، أولا قيل أنه لم يبلغه من الحديث بمخرج الأول، وقيل بلغه من الحديث لكن تأولوه، لأن قالوا الحديث محمول على ماذا؟ محمول على المقصد الأساسي من إنزال الكتاب، يعني النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث، لأن عادة لما الإنسان يقرأ القرآن في هذه المدة لا يتدبر القرآن، فقال بعض أهل العلم: لكن هؤلاء السلف تدبرون، انتهوا من قضية التدبر فتأولوا الحديث، تأولوا الحديث. المخرج الآخر بعض أهل العلم قالوا: هذا محمول على المناسبات والمواسم الخيرة، أشار ليه ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف الآخرين من أهل العلم، قالوا: نعم، الأصل على ظاهر الحديث النهي عن قراءة القرآن أقل من ثلاثة، لكن في المواسم الفاضلة لا بأس من ختمية أقل من ذلك. وبعض أهل العلم قالوا النهي عن قراءة القرآن في أقل من ذلك هذا على الغالب، فإذا حصل هذا أحيانا لا بأس. هذا المخرج الرابع، هذه جملة المخارج التي ذكرها العلم في الجمع بين الحديث وبين صريح بعض السلف. واضح؟ الذهبي رحمه الله ظاهر كلامه في السير في مواضع كثيرة، في مواضع كثيرة في السير استدرك على من يفعلها ولم يرتضي هذه المخارج السنة. وهذا هو مذهب الشيخ الألباني رحمه الله، تكون السنة الأولى ولو كنت متدبرا عليك بالسنة. نعم. نعم تفضل. ويلي ذلك
في أربع ثم في خمس ثم في ست ثم في سبع، وهذا أوسط الأمور وأحسنها، وهو فعل الأكثرين من الصحابة وغيرهم. وعن قيس بن أبي صعصعة أنه قال يا رسول الله في كم أقرأ القرآن؟ قال في خمسة.
إذا انتبهوا للكلام، وهذا أوسط الأمور أحسنها، وهو فعل الأكثرين من الصحابة، يعني ختم في أربع ثم في خمس، هذا صنيع جماهير من الصغر صنيعه. نعم.
وعن قيس بن أبي صعصعة أنه قال يا رسول الله في كم أقرأ القرآن؟ قال في 15. قلت إني أجد أقوى من ذلك، قال اقرأه في جمعة. ويلي ذلك من ختم في 8.
هذا كذلك محمد الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويلي ذلك من ختم في 8 ثم في 10 ثم في شهر ثم في شهرين. فعن مكحول بن أبي مسلم فقيه الشام في عصره قال كان أقوياء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن في 7، وبعضهم في شهر، وبعضهم في شهرين، وبعضهم في أكثر من ذلك. وعن أبي حنيفة أنه قال من قال.
وهذا ملحظ جيد للإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله، اسمع ماذا كان. نعم.
وعن أبي حنيفة أنه قال من قرأ القرآن في كل سنة مرتين فقد أدى حقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على جبريل في السنة التي قبض فيها مرتين. وقيل يكره التأخير عن ختمه أكثر من 40 يوما بلا عذر. فعن عبد الله بن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم في كم تختم القرآن؟ قال في 40 يوما. وقال النووي في الأذكار.
هذا المذاهب، المذهب الأول مذهب الإمام حنيفة النعمان رحمه الله، قال من قرأ القرآن في كل سنة مرتين فقد أدى حقه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عرض على جبريل في السنة التي قبض فيها مرتين. والمذهب الثاني يكره التأخير عن ختمته أكثر من 40، يعني تجاوزت 40 يوم ولم تختم القرآن هذا مكروه. وأنا أميل إلى المذهب الثاني، أميل إلى المذهب الثاني بدليل حديث هذا الذي أورده هنا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ما سأل النبي عليه الصلاة والسلام في كم تختم القرآن؟ قال في 40 يوما. هناك رواية أخرى بإسناد حسن صلى الله عليه وسلم رحمه الله من رواية عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قال له اقرأه القرآن في 40، في 40. هذا الحديث أورده الإمام الترمذي في سننه، أورده الإمام الترمذي في سننه، وقال عقبة الحديث الذي أحسنه الشيخ الألباني رحمه الله، قال أورد الإمام الترمذي رحمه الله عقبه قولة إسحاق بن إبراهيم، قولة إسحاق بن إبراهيم. ماذا قال إسحاق بن إبراهيم؟ قال ولا نحب للرجل أن يأتي عليه أكثر من 40 يوما ولم يقرأ القرآن لهذا الحديث الذي ذكرته الآن الذي أحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. إذن يقول إسحاق بن إبراهيم رحمه الله ولا نحب للرجل أن يأتي عليه أكثر من 40 يوما ولم يقرأ القرآن لهذا الحديث، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر اقرأه في 40 ذي الغاية. نعم.
ويلي فقال النووي في الأذكار والمختار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر يحصل له معه كمال فهم ما يقرأ. وكذلك من كان
الكلام له جيد وارتضاه كثير من أهل العلم وفيه توفيق بين الآثار والإجماع.
قال النووي في الأذكار المختار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص. فمن كان يظهر
بالمناسبة له كثير التعبير بهذه العبارة كثير التعبير بهذه العبارة المختار المختار كثير جدا ما يقول هذه العبارة رحمه الله لم بغض النظر عن المذهب حتى خارج المذهب العامة يعني ليس المذهب يذكر هذه العبارة رحمه الله. نعم
المختار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص. فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر يحصل معه كمال فهم ما يقرأ. وكذلك من كان مشغولا بنشر العلم او فصل الحكومات او غير ذلك من المهمات.
انتبه وجمع هنا بين اللطائف والمعارف للعلاقه القائمه بينهما بين العقد والملح يعني تستعين بملح اللطائف لتحقيق عقد المعارف. زيد
وكذلك من كان مشغولا بنشر العلم او فصل الحكومات او غير ذلك من مهمات الدين والمصالح العامه فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه اخلال بما هو مرصد له ولا فوات كماله. وان لم يكن من هؤلاء المذكورين فليكثر ما امكنه من غير خروج الى حد الملل او الهدرمه في القراءه.
الهدرمه السرعه القراءة. إذن هذا الذي ذكره الإمام النووي والمختار إن شاء الله تعالى وهذا يعني كلام جيد ومتين. الأمر يختلف يمكن أن نسوي بين الناس قضية المقدار القراءة هذه مسألة تختلف كل واحد وظروفه وحواله. هذا الذي ذكره النووي هو المرتضى إن شاء الله تعالى والمختار وفيه الجمع بين الأحاديث الواردة والآثار الواردة عن السلف وتعامل السلف رضي الله عليه مع قراءة القرآن. نعم الترهيب من نسيانه ولا تنسى.
يا رب العالمين الترهيب من نسيانه ونسيانه كبيرة
القوم. زيد
ونسيانه كبيرة القوم صلى الله عليه وسلم عرضت علي ذنوب أمتي فلم أردت أن أعظمني بصوت من القرآن لو آية
ضعيف الجامع.
وفي رواية ما قال القرآن ثم نسيه لقي الله يوم القيامة
ضعيف الجامع.
وفي رواية
سائر الأحاديث الواردة في ذم أو في بيان جرم من نسي القرآن كله.
وفي رواية تعاهد القرآن والذي نفس محمد بن جليل
له
في
عقله هذا أخرجه البخاري في صحيح وارد هذا ما ذكر إلا الإنسان بخصوص النسيان. أول ضد النسيان هنا كيف يؤخر الإنسان على النسيان؟ ما بالنسيان هنا الغفلة المراد هنا بالنسيان هنا الغفلة يعني الإنسان له موجد لي الاستذكار وله موجب للمراجعة وله موجب وقت للتعاهد مع ذلك ويغفل عن ذلك ويتركه كسلا. قالوا هذا هو الذي يلحقه الدم. هذا الغفلة عما حفظ الإنسان من كتاب الله تبارك وتعالى اشكنهم دموم لكن هل يلحق الإنسان الإثم؟ الجمهور على ذلك جمهور أهل العلم على ذلك وبعض اهل العلم عد ذلك من كلام هذا الذي اختاره هو هنا السيوطي رحمه الله وهو مذهب الامام النووي رحمه الله كما في روضه الطالبين نص على هذا وكثير من العلماء الذين الفوا في الكبائر يدرجون من ضمن الكبائر نسيان القران والجمهور عموما على ان الاسم لا يرتقي الى ما قد اشتهر بكلمه الاحاديث الوارده في الباب ضعيف وقال بعض اهل العلم لا نقول بأن نسيانه كبيرة إلا إذا حمل النسيان على هجره وترك العمل به أما ما عدا ذلك فهو محل نظر والقول أن مجرد النسيان على ما بيناه يلحق لصاحبه أو يلحق بصاحبه الإثم بعض العلماء لم يفرق حتى في نسيان آية وبعضهم يقول لا بأس فيه لا بأس في ذلك. إذن هذه المسألة فيها كلام العلماء كما قلنا وجمهور أهل العلم على الإثم، لكن الأحاديث لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. فائدة أخيرة في خصوص قضية نسيان القرآن، أن بعض العلماء حملوا النسيان في الحديث أنه لا يمكنه القراءة من المصحف، من المراد أنه يصل به الحد في نسيانه وغفلته أنه لا يعرف بعد ذلك أن يقرأ. هذا فيه بعد، فإذا الأخرى أن الإمام لم كله استثنى منه حالة واحدة نقلها أو ذكرها ابن رشد مالك رحمه الله وحكى فيها الإجماع، نقل الإجماع رحمه الله على أن من نسي القرآن لاشتغاله به من واجب أو من فهو غير أو مندوب فهو غير مأثوم، أي لا يلحقه الإجماع. حكى فيها الإمام ابن رشد رحمه الله عليه الإجماع على أن من نسي القرآن لاشتغاله بعلم واجب أو مندوب فهو غير مأثوم. هذه المسألة في الحقيقة على القول بأن الأحاديث الواردة فيها ضعيفة، لكن لها ملحظ أصولي. يعني الذين قالوا بالإثم وعرجوا على قضية الكبير وكذا خرجوا فيه مخرج، لأن قضية حفظ القرآن وليس من فروض الأعيان، ليس من فروض الأعيان إنما هو من فروض الكفايات. خرجوا هذا المخرج، مخرج الشروع بعد الشروع في العبادة أو الطاعة أو في فرض الكفاية هل يجوز الخروج؟ هذا ملحق خلاف بين أهل العلم. فالذين قالوا بالإثم خرجوا هذا المخرج، لاحظوا أو لاحظوا هذا الذي سرنا.
يعني يمكن أن نقول أن يستقيم هذا المخرج مش شرط الحفظ أصلا، إنما أن تعيد مواضع آية الحكام من القرآن.
مش على الفرق واحد، هذا المبحث، هذا المبحث الذي تكلموا عنه مبحث أن لا يشترط الحفظ وإنما يشترط فقط الاستحباب، هذا في خصوص المجتهد المعين. نحن نتكلم عن الأمة، نتكلم عن الأمة. الأمة لا بد أن يكون فيها حفظ القرآن. حفظ القرآن بالنسبة للأمة يعد من فروض الكفاية. ثم بعد ذلك نرجع إلى العلم مرة ثانية. ذلك العلم إذا شرع مستقلا، إذا شرع في فرض كفايتها هذا هل يجوز الخروج أو لا يجوز الخروج؟ كم يعني فرق ما بين الحديث؟ هذا عموم ما يمكن أن نذكره في مصادر المسلم. بقي الحديث الأخير قوله عليه الصلاة والسلام: تعاهدوا القرآن فوالذي اسم محمد بيني لو أشرت بخلف من إبلي في عقولي. قضية التعاهد، ما المراد بتعاهد القرآن؟ يقول بعض الشراح أن المراد بالتعاهد أي تتعاهدوا القرآن، أي تفقدوه وراغوه بالمحافظة وداوموه بالتلاوة، أي داوموا عليه، تفقدوه وراغوه بالمحافظة. إن النبي عليه الصلاة والسلام بل يأمر بالتعاهد لأنه يتفلت، تفقدوه وراغوه بالمحافظة وداوموه بالتلاوة. ويقول الطيبي رحمه الله، بعضهم يضبطه الطيبي أشهر: التعاهد المحافظة وتجديد العهد. تعاهد قال المحافظة وتجديد العهد، أي واظبوا على قراءته وداوموا على تكرار درسه لئلا ينسى. هذا هو المعنى كما قال الطيبي: التعاهد المحافظة وتجديد العهد، أي واظبوا على قراءته وداوموا على تكرار دراسته لئلا ينسى. قضية تعاهد تحملنا على الكلام عن قضية الهجر، هجر القرآن. وحسن ما تكلم فيها إمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد، وبين على أن هجر القرآن أنواع: هجر الإيمان به، تلاوته، هجر التحكم به، هجر التداول به، أنواع. هناك كلام آخر لابن الجوزي: جعل من لم يكن له نصيب من غير القرآن في اليوم، قال هذا هاجر لكتاب الله اليوم، هاجر لكتاب الله جل في علاه. الحديث الآخر: آداب تلاوة الجلسة، سيأتي معنا حتى حصة في إن شاء الله. ثم ذلك أفضل القرآن أبلغه، ده حتى في نظر يقرب من المباحث الأصولية، ثم ندخل في مباحث اللي هي كبيرة جدا في علوم القرآن إن شاء الله. سبحان الله استغفر الله.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.